خير. بنعمة الرب اليوم نتأمل في قانون أو مبدأ اللي الرب حطه ومهم كتير لأنه في حياتنا الإيمانية. المبدأ مهم للمؤمن كما هو مهم لغير المؤمن، مبدأ الزرع والحصاد. رحين نقرأ من غلاطيا صح السادس، لأن هناك بيعلن هذا المبدأ بشكل قوي وبشكل تفصيلي. ولكن مثل ما احنا بنعرف الكتاب المقدس كله مملوء في كله، فتقدر تلاقي هذا المبدأ موجود في كل محل في الكتاب المقدس. مهم لإلنا أولا نعرف إنه هذا المبدأ موجود، ثانيا نعرف إنه هذا المبدأ يطبق على المؤمن مش بس على غير المؤمن، يعني على المؤمن من بعد ما آمن وولد ولادة جديدة ويحيى مع المسيح أو في المسيح، وأيضا على غير المؤمن. فهيك هذا اللي اليوم حابب نتأمل فيه. ولكن قبل كل شيء خلينا نصلي لكي يكون الكلام للرب. ربنا يسوع نشكرك يا سيد بالفعل من أجل أنك أتيت وأخذت تشاركت في الدم، تشاركت معنا يا سيد في طبيعتنا، وهيك يا سيد متت على عود الصليب لكي تصنع لنا خلاص وتقوم. شكرا لك يا سيد من أجل كلمتك الباقية لنا، شكرا من أجل أنك أرسلت روحك القدوس ليسكن فينا يذكرنا ويرشدنا إلى كل الحق. شكرا لك يا سيد من أجل بالفعل هيك مراحمك التي هي جديدة في كل يوم. أعطي يا سيد في هذا المساء كلمة تعزية وكلمة وعظ وكلمة توبيخ إن كان يجب. وهيك يا سيد نحن نؤمن أننا لا نخرج كما أتينا، ولكن نخرج ممتلئين في البركة وفي النعمة، ممتلئين في كلمتك لأن فيها كل الغنى. مجد اسمك يا سيد في وسطنا، باسمك ربنا يسوع نصلي. آمين آمين. إحنا المبدأ كيف كاتبه الرسول بولس هو من الأعداد 6 إلى الأعداد 10 تقريبا، ولكن عشان نفوت بسياق الموضوع عشان ما ناخدش بتعرفوا الكلمات من سياقها ونطلعها، لا عشان نفوت بسياق الموضوع تعالوا نقرأ من العدد 1 الإصحاح السادس عدد 1 لا عدد 10. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. هذا السياق الخاص لهذا المبدأ. بعدين بقول لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. آمين. لحد هون مثل ما قلت لكم، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. هاي كان السياق الخاص لهذا المبدأ. بعدين بفوت الرسول بولس في المبدأ نفسه، لا تضلوا الله لا يشمخ عليه. في رسالة غلاطيا مثل ما احنا بنعرف الرسول بولس حاول يعالج قصة الارتداد أو التهويد. متذكرين حكينا عنها رسالة غلاطيا قبل كتير وقت. الغلاطيين آمنوا في إنجيل المسيح الذي هو إنجيل الخلاص، الذي هو آمن فتخلص، ولكن اجوا عليهم متهودين او مهودين فصاروا يعلموهم في انجيل اخر. تعلمنا شو كل معنى كلمه اخر في وقتها. انجيل اخر يعني رجعوهم لانجيل الاعمال وانجيل الناموس بما معناه انجيل. هو مش انجيل لانه هو انجيل اخر، انجيل من نوع اخر، يعني رجعوهم لتعليم التهويد، لازم الختان ولازم الناموس ولازم ولازم لكي تتمموا الخلاص، لكي تحصلوا على الخلاص. هذا السياق العام. فالرسول بولس بيقول لهم اذا انتم بدكم تزرعوا في هذا المحل في الناموس، عمليا بدكم تجنوا الذي من الناموس، اذا بدكم تحصدوا او تزرعوا في الروح فانتم ستجدون من الروح حياه ابديه. ولكن السياق الخاص مثل ما قلت لكم، الرسول بولس هون عم بيقول للمتعلمين او للاخوه للمؤمنين ان يشاركوا اللي بيعلموا او اللي بيخدموا الكلمه على أساس مشاركة مش أجر، على أساس مشاركة مش أجر، بما معناه أنه الرسول بولس قال الذي يخدم الإنجيل فمن الإنجيل يأكل، هاي معروفة. فهدول الناس الغلطيين كانوا مقصرين من هاي الناحية، فقال لهم الرسول بولس هذا قانون، فبنفعش أنتوا تيجوا تتشامخوا على الله وكأنه من نتنازل بدنا نتساهل في هذا القانون أو نتغاضى عن هذا القانون أو هذا القانون بخصناش. لا، قوانين الله بتخص الكل، وهذا تخصيص لهذا القانون. ولكن مثل ما قلت لكم، هذا القانون بالذات الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، هذا قانون عام موجود في كل محل في الكتاب المقدس وليس فقط هنا. أنا قريته من هون لأنه هون موضوع هيك بشكل واضح. على فكرة دائما إحنا لما نسمعه على أساس تحذير، على أساس تنبيه، مظبوط؟ هيك زي اللي بيجي على رأسنا إنه الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، يعني كأني عم بنبهك أو كأني عم بحذرك أو كأني عم بقول لك يعني دير بالك، مظبوط؟ هاي كلها مظبوطة. ولكن بنفس الوقت هذا قانون للتشجيع، هذا قانون للتشجيع، لأنه بقول إذا زرعت للجسد من الجسد تحصد فسادا، إذا زرعت من الروح فمن الروح تحصد حياة أبدية. فالمسألة مش مسألة بس يعني أنه أنا بدي أوبخ وأنا بدي أنتهر وأنا بدي أحذر وأنا بدي أنبه، لا، المسألة هون كمان مسألة تشجيع. يا إخوتي ازرعوا في الروح، ازرعوا في البر، ازرعوا في القداسة، ازرعوا في الطاعة، فتجدوا أيضا الزرع ينتج حصاد من نفس نوعه. على فكرة في هون كتير مبادئ بقصة في هذا القانون، قانون الحصاد، في قانون الحصاد والزرع، من نجيها بعدين. ولكن إذا بتنتبهوا قبل، يعني حط السياق، هو بالإصحاح بالعدد السادس حط السياق معنى إيش عم بحكي، ولكن قبل ما يفوت على القانون شو قال؟ قال كلمتين: لا تضلوا والله لا يشمخ عليه. نبههم بهدول الكلمتين قبل ما يفوت على القانون نفسه، وأنا بدي أحاول أركز على هدول الكلمتين وبعدين بدي أفوت على القانون ذاته ونشرح ونتأمل فيه. ولكن قبل هذا القانون لازم هيك زي نتطلع بالأكثر ونركز على هدول الكلمتين، لأنه الرسول بولس مش بدون قصد، عن قصد حطهم لهدول الكلمتين: أن لا تضلوا، وأيضا الله لا يشمخ عليه، لأنه مهم كتير لكي يفتح لنا أذهاننا وعيوننا على هذا القانون. ماشي تمام معي؟ أنتوا عارفين أنه العالم الحالي اللي احنا موجودين فيه العلم فيه متطور يعني كتير، مظبوط؟ كل العلوم متطورة جدا. في أساس العلوم شو فيه؟ في قانون، مظبوط؟ في قانون. لو فيش قانون ما كانش فيه علم بالأصل. يعني لو كل إشي متغير وكل إشي بتحول وكل إشي عشوائي ما كانش فيه علم. يعني العالم لما بدي يجي يفحص شيء بيقول إيه في هنا إشي ثابت، في هنا إشي قانون، في هنا تجربة بنقدر نعملها مرة بعد مرة بعد مرة ويطلع من التجربة تطلع نفس النتيجة. فأنا باجي وبفحص وبحط القانون وبطور القانون وببني على أساسه نظريات. فالقانون هو أساس العلم في العالم المادي، ولكن القانون هو أساس في العالم الروحي أيضا. العالم الروحي أيضا فيه قوانين، العالم الروحي مؤسس على قوانين وضعها الله. ومثل قوانين الطبيعة، القوانين التي هي روحية أيضا لا تفعل، هي موجودة. يعني قانون الجاذبية ما فيش حدا بفعله عشان يشتغل.
شكرا أختي، شكرا، يعطيك العافية.
قانون الجاذبية مثلا فيش حدا بيشغله، مظبوط؟ يعني إذا بتطلع على السطح وبتزيد حالك، قانون الجاذبية بيشتغل لحاله، بيطببك تحت، ما بدوش يعني تدخل من الطبيعة أو تدخل من شخص أو إلى آخره. نفس الشيء قانون الروحي، الله مش موجود يعني تنو يتمم القوانين أو تنو يحفظ القوانين، لا، القوانين هاي موجودة. يعني مثلا بس على سبيل المثال، الرب واضع قانون أجرة الخطية موت، مظبوط؟ حطوا أجرة الخطية موت من بدء التكوين، قال لهم إذا بتاكلوا بتموتوا، تعصوا أمري بتموتوا، تعصوا الوصية بتموتوا. لما عصوا أمره كان الله غاد موجود؟ لا، ما كانش موجود، ولكن القانون فعال ويعمل، القانون فعال ويشتغل، ما فيش حد لحد يفعله لهذا القانون أو لحد يشغله لهذا القانون، بالضبط زي القوانين الطبيعية، القوانين أيضا الروحية. ومثل ما قلت لكم، هذا القانون، قانون الزرع والحصاد، يسري على المؤمن وغير المؤمن، وفيش حاجة له لتفعيل، موجود بالضبط. مثل ما قلت لكم كمان دور عن قصة قانون أجرة الخطية، أجرة الخطية موت، كذلك هون الزرع والحصاد، الذي يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا. مثل ما قلت لكم السياق هو إنه الغلطيين عم بحاولوا يتجاهلوا ويتناسوا ويحطوا على جنب قوانين الله، فبيجي الرسول بولس وبقول لهم إنه لا يا عمي، بنفعش المسألة، مسألة زرع وحصاد، بدكم تحطوا قانون الله الذي هو مثلا قانون الخلاص، آمن في الرب يسوع تخلص وأنت وأهل بيتك، آمن بالرب تخلص، بدكم تحطوه على جنب وتجيبوا لي قانون اعمل فتخلص، هذا القانون بينفعنيش، وهذا القانون لا يسري، لأنه هذا مش من الله. أنتوا بتجيبوه بدكم تحطوه لإلكم، فأنتوا عم تحطوا في الجسد وسوف تحصدوا ما هو فساد. هذا القانون وهذا السياق. لا تضلوا، تعرفوا لا تضلوا كلمة الرب يسوع المسيح قال على فكرة كتير مرات، لا تنخدعوا، لا يخدعكم أحد، كل هاي المصطلحات بتيجي على نفس الموضوع أو نفس الفكرة. لا تضلوا بما معناه أنه إحنا نضل، إحنا كمؤمنين حتى نضل، إحنا عارفين أنه العالم ضل، مظبوط، لأنه رئيس هذا العالم يضل حتى إن أمكن المؤمنين أيضا، ولكن إحنا عارفين أنه العالم ضال، ولكن الرب هون عم بقولنا أنتوا كمؤمنين لا تضلوا، لأنه ممكن إحنا نضل ونخدع أنفسنا. وعلى فكرة هذا كمان أساس ممكن يعني ممكن نحطه في رأسنا كل الوقت، الخديعة أو الخداع هو أساس من التكوين، من سفر التكوين الخطية وجدت بخداع، مظبوط؟ الحقيقة من سفر التكوين الخطية دخلت على العالم بخداع، كان في هناك خديعة. الرسول بولس بروميا بكورنثوس الثاني 11 العدد الثالث بقول: لكني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. عم بيحكي مع المؤمنين، مظبوط، كورنثوس بقول لهم مثل ما خدعت الحي حواء ودخلت الخطية إلى العالم، ممكن أيضا أنتوا تنخدعوا، وأنا بخاف عليكم إنكم تنخدعوا. بروميا 7:11: لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. كمان دور: لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. برضو بفوت هون الخديعة، الخديعة تبعت الخطية أو الطبيعة الفاسدة اللي فيه، الطبيعة الفاسدة اللي فيه خدعتني وأوهمتني بأشياء، كمان شوي من نشوف كيف بتشتغل هاي القصة، خدعتني وأوهمتني بأشياء لحتى فتت بالخطية والخطية قتلتني. ماشي. فإذا بداية الخطية هي خداع حواء، خداع الحي لحواء، وأيضا استمرار الخطية حتى بين المؤمنين هي أيضا بخداع، بخداع. عشان هيك الرب كتير مرات قال، وأيضا الرسول بطرس، الرسول بولس هون عم بقولنا إنه لا تضلوا، ما تنخدعوش. تعرفوا كتير محلات مثل ما قلنا هنا في سفر التكوين، في سفر التكوين، ولكن برسالة يعقوب شو بقولنا؟ كمان بقولنا لا تنخدعوا، ما تكونوش زي الإنسان اللي بتطلع على مراية الصبح وبيكون كل إشي تمام، بيحمل حاله وبروح. يعني بما معناه إنكم سامعين الناموس ولكن غير عاملين بالناموس. عم بيحكي عن ناموس الحرية طبعا، برسالة يعقوب بالإصحاح الأول بيحكي لنا عن نفس الشيء، نفس المبدأ، لا تنخدعوا. مش إنه أنا سامع هذا التعليم وعارف هذا التعليم وبقدر أعلم هذا التعليم معناته أنا زبطت حالي، لا. لما أنت بتعمل حسب هذا التعليم فأنت في المسار الصح. فلا تخدع نفسك وتفكر أنك عايش بالروح لأنك عارف أنك لازم تكون عايش في الروح. فالخديعة مثل ما قلت لكم من سفر التكوين، على فكرة في بسفر الرؤيا كذلك، الشيطان سوف يقوم ويضل كثيرين، مظبوط؟ وأيضا في الحكم الألفي سوف يقوم ويضل كثيرين. فالرب عم بقولنا مرة ورا مرة لا تنخدعوا، ضلكم صحين. في بطرس بيعلمنا أنه منطقوا أحقاء أذهانكم، يعني ذهنك لازم يكون دائما صاحي. وتعرفوا الآية الشهيرة اللي أنا بحبها كثير عن أهل برية، اسمع وفتش واحفظ وامتحن عشان تكون شريف مثل أهل برية. فلا يخدعكم أحد، مجبورين إحنا نضلنا حاطين في راسنا إنه كل شيء ممكن يخدعنا. ليه؟ لأنه في ثلاث أشياء مهمة اللي هي حوالينا كل الوقت اللي ممكن تخدعنا. الشيء الأول اللي ممكن يخدعنا تعرفوا شو هو؟ أنت ممكن تخدع نفسك، مظبوط؟ هيك بقول الكتاب بإرميا 17:7. تعالوا نشوف شو بقول بإرميا. قلنا إنه لازم نضلنا صحيين ولا ننخدع. عشان نعرف إنه كيف لا ننخدع لازم نعرف مين اللي بيخدعنا، مظبوط؟ لازم نعرف مين اللي بيخدعنا. أول شيء ممكن أو بيخدعنا هو القلب، ومش قلب غيرك. يعني تفكرش إنه قلب غيرك بده يخدعك، لا عزيزي، أنت قلبك بده يخدعك. وهذا موضوع حزين طبعا، يعني موضوع حزين، لأنه في كتير ناس بسبب تعليم مش منيح، تعليم فاسد حسب رأيي، بيمشي قلبهم مع هذا التعليم وبيعيشوا حياة يعني سيئة للغاية. تعالوا نقرأ بإرميا 17:7. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب اتكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى، إذا جاء الحر ويكون ورقه أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. قبل هاي الفقرة كان بيحكي عن الإنسان الذي يتكل على نفسه أو على إنسان اللي كمان بده يحصد شر، ولكن في الإنسان اللي بده يتكل على الله الذي سوف يحصد خير. وهاي كلها بتبين برا، ولكن منين أصلا؟ من القلب، من القلب. الرب يسوع المسيح على فكرة قالنا كلام عن الشكل، متذكرينه؟ متذكرين شو قال الرب يسوع المسيح عن القلب؟ من فضلة القلب تخرج كل النجاسة. فالقلب نجيس، قلبك ممكن يغشك. ولما نقول القلب احنا مش هون القلب يعني المضخة، لا، القلب يعني الإنسان الداخلي تبعك، الفكر تبعك. وحتى إذا بتطلعوا على اللي قرناه في إرميا بقول القلب وبعدين الكلى، وكأنه داخلك يعني أفكارك الداخلية الجوانية. الله كشفها والله عارفها، ومنهم التنين دير بالك، الأفكار اللي أنت بتفكر فيها شهوات القلب وميولك وكل هاي الأشياء اللي أنت بقلبك جواتك، دير بالك. وشو مثل ما قلنا، مثل ما بنقول دائما، شو المقياس أو شو المسطرة؟ المسطرة هي كلمة الرب. يعني يا ما سمعنا إخوي قالت أنا الرب كلمني، وأنا شفت برؤى، وأنا شفت بأحلام، ومسك حاله وقاد إخوي كثيرين وراءه. مش معقول إن يكون كلام الرب هيك يعني، لأنه إحنا بنعرف قالنا الرب قبل بوقت، الرجل الذي يتكل على الرب والذي يعمل حسب كلمة الرب مجبور يكون، متذكرين المزمور الأول، كشجرة مزروعة على مجاري المياه يثمر ويظلل ويرتاح المؤمنين معه، يرتاح الإخوة معه، حتى يرتاح الشرير معه. هذا الإنسان المؤمن الحقيقي اللي ماشي حسب ناموس الرب. ولكن كتير ناس بتقول أنا الرب قال لي، وأنا الرب علمني، وأنا الرب كذا، وأنا الرب كذا، وبطلع كل الإشي مش على المسطرة. لما تشتغل شغل مش على المسطرة، يعني مش على كلمة الرب، النتيجة واضحة. ولما النتيجة واضحة تقعدش تقول لي لا أنا معي حق، لا معكش حق. لما تأخذ مؤمنين وبتركض وراك تلاميذ وبتركض وراك ناس على محلات صعبة وبتشوف النتيجة إنها صعبة، تضل على القليل تضلكش متنح، لأنه قلبك بيكون ماسكك منيح في هذا الوقت. فكمان دور من يخدعنا القلب. أول شيء يخدعنا القلب وهو نجيس. نجيس على فكرة بالعبرانيين 3:12 بيعطينا الرسول بولس نفس التحذير عمليا. انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. غرور الخطية، بتعرفوا الغرور، هاي الخطية، الغرور أن تغرك الخطية، يعني أن تخدعك. يعني القلب الشرير بيعطي مسرح، بيعطي إمكانية للخطية أن تخدعك وتجرك وراها، وأنت أيضا تروح في مهالك. فإذا القلب هو الشيء الأولاني اللي ممكن يخدعنا. الطبيعة الفاسدة التي فينا أيضا تخدعنا. وإحنا بنعرف إنه الرسول بولس بعده عم بيعلمنا إنه في إنسان جديد، ولكن في إنسان عتيق، في إنسان عتيق يغذى ويتغذى من العالم، وممكن هذا الإنسان أيضا أن يغشنا بمثل ما يعني مثل ما قال أيضا بالعبرانيين، الخطية المحيطة بنا بسهولة، يعني موجود الخطية وين مكان، وممكن إحنا ننغر في الخطية. ليه؟ لأنه الخطية خداعة. الخطية خداعة. أول إشي طرقة خداعة، طرقة خداعة، بما معناه إنه شوي بتبعدك عن الحق، ما بتيجي تكذب عليك كذبة. يعني شو بقول بالدارج، شو بقولوا عن الكذبة؟ انعرفت من كبرى، مظبوط؟ مش بقولوا عن الكذب هيك، من ايش عرفت الكذبة؟ قال له من كبرى. فالخطية بتجيش تكبر لك الكذبة، لا، بتيجي بتقصر لك الكذبة، بتزيحك شوي عن الخط. مثل ما قلنا، يعني التكوين حواء والحي زحتها شوي، يعني هنجدك الكون، لا مش هيك، مش بالضبط. يعني ألي مالك بسفر الرعوت، شو اللي عمله؟ بس زاح شوي عن الخط، ما حس حاله إلا. فإذا الخطية والقلب يخدع، ويخدع بطريقة مخادعة، يخدع بطريقة شريرة. والخطية بتخدع لأنها بتوعد بأشياء، توعد بأشياء. يعني أغلب الناس اللي نجروا وراء الخطية لأنه ننوعدوا بسبب الخطية في أشياء أخرى. يعني نرجع لسفر التكوين، الحية وعدت حواء بأنه إذا أكلته بتصيروا عارفين، وعد عم توعدها الخطية عم توعد حواء في أشياء اللي هي مش موجودة فيها. التسميات تبعت الخطية كمان تخدع. تسميات الخطية، يعني بتعرفوا مثلا كذبة بيضة، قال لك كذبة بيضة، كذبة، فيش هنا كذبة بيضة أو مش كذبة بيضة. القلب والطبيعة الخاطئة، ولكن أيضا اللي حوالينا يخدعونا، وإحنا بنعرف مين اللي حوالينا اللي هن المعلمين الكذبة. بقول برومية 3:13 عن المعلمين الكذبة: حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا. مكروا نفس العملية في خداع، سموا الأصلال تحت شفاههم. بمتى 24:24 بقول: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فإذا القلب والطبيعة الفاسدة اللي فينا، الناس اللي حوالينا من معلمين كذبة، وعلى رأس كل هدول الشيطان إبليس. فإذا كل هاي الأشياء بتخدعنا، كل هاي الأشياء بتسهل لنا الخطية، كل هاي الأشياء بتجمل لنا الخطية، كل هاي الأشياء بتقولنا إنه في قوانين لله، بس تعال يعني مش دائما القانون شغال، أو يمكن الله بده يسهى شوي وما يشتغلش القانون. فلكن ولكن لا نخدع، لا نخدع بأي شيء، لا نخدع بأي شيء. الكلمة الثانية اللي قبل ما يفوت الرسول بولس قال عن هذا، عن قبل ما يفوت الرسول بولس عن القانون قال كلمتين مثل ما قلنا: لا تضلوا، لا تنخدعوا. هاي شفنا كيف الخديعة وشو بتعمل الخديعة ومن يخدعنا، شفنا هاي الأشياء. الآن الكلمة الثانية: الله لا يشمخ عليه. بنقدر نأخذها في محلين أو في اتجاهين. الله لا يشمخ عليه معناته إذا الله حط قانون تقدرش أنت تيجي تعاند الله، لا يشمخ عليه، يعني أنت بتضلش تطلع على الله من فوق وتقول له أنت حطيت قانون بس أنا بدي أمشي عكس هذا القانون ويصير معي أشياء منيحة. من جهة تانية في ناس تتكل على المحاباة، والله ما عنده محاباة، فلا تشمخ، الله لا يشمخ عليه. الخطية والتبعات تبعتها، الزرع في له حصاد، الله لا يشمخ عليه. يعني هاي القوانين موجودة، الله حطها وانت بتقدرش تغيرها، تقدرش تتجاهلها، تقدرش تتغاضى عنها. هاي القوانين موجودة والله لا يشمخ عليه، هذا معناته الله لا يشمخ عليه. وضع قانون انت بتقدرش تيجي وتكسره وتقول كله تمام او تتوقع شيء اخر. الان القانون، تعالوا نطلع شو هو القانون، نشوف بس هيك كم من مميز له. وعشان ما اكترش بالحكي من ناحيه تعليم، بدي اجيب كتير 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 امثله على هذا القانون، عشان من جهه نفهمها ومن جهه نتذكرها عشان نفهم القانون بشكل صحيح. فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد، لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد ايضا يحصد حياه أبدية. أول شيء منشوفه بهذا القانون، نوع الزرع من نوع الحصاد، أو بالعكس نوع الحصاد من نوع الزرع. شو يعني نوع الحصاد من نوع الزرع؟ يعني تخيلوا يعقوب معروف عنه أنه إيش؟ خداع، خدع أبوه، انخدع من خاله، خدع أبوه، انخدع من خاله. كمان شوي بس نيجي على الأمثلة، رحين تشوفوا كل هاي الأمور اللي إسا بدأ أقولها بجملة بسيطة، رحين نشوفها كلياتها بالأمثلة. ولكن مبدأ مهم كتير إنه أنت بتزرع شر بتلاقي شر، بتزرع كذب بتلاقي كذب، بتزرع نميمة بتلاقي نميمة. فش نوع الحصاد من نوع الزرع. وطبعا الرب يسوع قال في كثير من المحلات: لأن كل شجرة تعرف من إيش؟ من ثمرة، فإنهم لا يجتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. العنب بيطلع عنب. حطيت شر بدك تطلع، حطيت قداسة مثل ما قلت لكم، المسألة مش مسألة تحذير وتنبيه، المسألة كمان مسألة تشجيع. حطيت قداسة، الله بقول بالعبرانيين بدون قداسة لا يمكن، مظبوط؟ فإذا عشان تحصد رؤية الله وتشوف القدوس فأنت يجب أن تكون في قداسة. فإذا تزرع قداسة تحصد قداسة، تزرع طهارة تزرع صدق تحصد صدق، تزرع كذب أيضا تحصد كذب. هاي من ناحية نوع الحصاد من نوع الزرع. في محيط أو دائرة الزرع اللي هي مثل ما عم بقولنا بالجزء الثاني، من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح يحصد من الروح حياة أبدية. شو يعني حياة أبدية؟ يعني إحنا بنعمل أشياء بالروح بنحصل على خلاص مثلا؟ طبعا مش هيك القصد، طبعا مش هيك القصد. إنما نحن نزرع في الروح، بقول من الروح تحصد حياة أبدية، بمعنى إنه الحياة الأبدية اللي أعطى. شو الحياة الأبدية؟ عرف الرب يسوع، أن نعرف الرب، أن نعرف الله والذي أرسله يسوع. فإذا وهي هي الحياة الأبدية أو ملكوت الله فيكم. فإذا الحياة الأبدية إحنا صرنا عايشين فيها إسا، ولكن شو عم بقولنا هون؟ ومن يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية، أي منعيش ملء الحياة. قديش منزرع في الروح، قديش منعيش ملء الحياة الروحية هون على الأرض، ملء الشركة مع الله، ملء قوة الروح. قديش منزرع في الروح، قديش إحنا منحصد من الروح حياة أبدية. والحياة الأبدية هي أن نكون في المسيح مع الله وشركة الروح القدس. ماشي؟ فإذا المسألة هون مش مسألة خلاص مثل ما ممكن حدا يفهمها، لا. من يزرع من للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. دائرة هاي بسموها دائرة الزرع أو مجال الزرع أو وين الحقل اللي أنت بتزرع فيه. بدك تزرع في الجسد بدك تجني فساد، بدك تزرع للروح فأنت راح تجني أو راح تعيش الحياة الأبدية في ملئها هون على الأرض. طلعوا شو بقول، وهذا كمان للتشجيع وكمان للتحذير، برومية 2:6. تعالوا نشوف شو بقول في رومية 2:6. بقول هناك: الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذي بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. نفس العملية، مش إنه يطلبون المجد وصرت، لا، يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية يجزيهم الله. يعني إسا هون وإحنا على الأرض نبدأ في ملء الحياة مع الرب يسوع المسيح وشركة الروح القدس. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محبة. هذا المبدأ اللي قلنا الله لا يتشامخ عليه، لأنه الله ليس عنده محبة. تزرع خير تحصد خير، تزرع شر تحصد شر. تعرفوا في سفر المزامير بقول الشر يميت الشرير، كمان هذا قانون، يعني جزء من القانون تبع الزرع والحصاد. الشر يميت الشرير، الشر نفسه اللي انت عم تعمله في النهاية سوف يميتك. الشر يميت الشرير. عن مبدأ الزرع والحصاد مش بس هون مكتوب، في محلات تانية مكتوبة عنا. تعالوا نقرأ بكورنثوس الثاني الإصحاح 9:6. كورنثوس الثاني الإصحاح 9:6: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. هذا ممكن، يعني هذا المبدأ أو هذا الجزء من مبدأ الزرع والحصاد ممكن نشوفه بنوع. هون عم بحكي عن الكم، يعني أنت عم تزرع بالتقطير، يا دوب، يعني يا دوب عم تمشي مع الرب، يا دوب عم تتأمل بالكلمة، يا دوب عم تكون في شركة مع المؤمنين، يا دوب عم تعمل البر، يا دوب عم تعمل أعمال خير وتوزيع وكل هاي الأعمال، فيا دوب أنت تعيش الحياة الروحية، يا دوب. فإذا كمان دور: من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. مبدأ كتير مهم، وهذا مبدأ يعني أو جزء من هذا المبدأ تبع الزرع والحصاد: وقت الحصاد، وقت الحصاد. اللي بنزرعه بنحصده، مظبوط من ناحية النوعية ومن ناحية الكمية أيضا، ولكن في أيضا وقت للحصاد. هذا هو اللي بقوله: فلا نفشل في عمل الخير لأن سنحصد في وقته. فإذا للحصاد أيضا في وقت معين إن كنا لا نكل. تعرفوا بسفر الجامعة بالإصحاح الثالث أول عدد هناك لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هيك بقول الحكيم، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. لأنه في وقت، في وقت تزرع وفي وقت تحصد، وإذا تأخرت بالزرع مش رح تحصد، وإذا استعجلت بالحصاد رح تحصد مثل ما بنسميها إحنا بالفلاحي بغو، رح تحصد بغو. بغو يعني ثمر مش ناضج. فإذا أنت إذا تأخرت في الزرع مش رح تقدر تحصد في الوقت، وإذا استعجلت على الحصاد رح تحصد بغو. هذا أيضا في الأشياء الروحية أو في المجال الروحي، في وقت لكل شيء. حتى الرب يسوع المسيح ومجيئه على الأرض كان له زمن. ليه؟ لأنه في نفس رسالة غلاطيا بيقول لما جاء ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. بسفر أعمال الرسل التلاميذ لما سألوا الرب متى سوف ترد الملك، بيقول ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. ففي وقت للحصاد. على فكرة أغلبنا بطئين ومتكاسلين في الزرع، متسرعين ومسرعين في الحصاد. أغلبنا يعني أغلب الناس وأغلب المؤمنين في عندهم تباطؤ في الزرع. يعني يا محسن النوم هيك على الظهريات مع شوية نسمات هواء باردي. لا حبيبي، قوم كن نشيط، اعمل للرب. انت يعني بأيام شبابك تعمل للرب، بأيام قوتك تعمل للرب. لا نكون متكاسلين ولا متباطئين. من جهة تانية احنا متسرعين، دغري بدنا الحصاد، عملت الشغلة بدك اياها اسا تكون حاضرة للحصاد. ولكن الرب عم بقولنا مبدأ الزرع والحصاد واحد من الأجزاء تبعته، إنه للحصاد في وقت. استنى. ياما نساء بتتحمل أزواجها، وهذا مجال روحي على الآخر. ياما نساء بتتحمل أزواجها. إيش قالت؟ رايت؟ ياما نساء بتتحمل أزواجها وبتكون متسرعة، بتفشل بالنص. لا، أصبر، أعطي مجال. ماتيلدا عجبك ال طيب بنتي على مهل بعد. فإذا لا نكون متسرعين أو مسرعين في الحصاد، لأنه يجب على كل شيء. يا مناس بصيبة اكتئاب أو حزن أو إلى آخره. ليه؟ لأنه من قلبه رب، مثل ما نقول بالعامية عم تخدم الرب ومن قلبه، وبدها تتحرر وبدها تعمل وبدها تحصد وبده يكون إلى ثمر لخدمتها، وبدها 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 وبعد مش واصل، بعد مش واصل. أصبر، لأن الرب في وقته سوف يعطي الحصاد، سوف يعطيك ثمر خدمتك مهما كانت هاي الخدمة، ومهما كانت الدنيا سودة بعينيك وانت مش شايف أي ثمر لخدمتك. لا، استنى شوي، استنى، لأنه قال الرب في زرع وفي حصاد. وإذا انت متأكد أنه خدمتك زرع جيد، استنى، لأنه الحصاد سوف يكون جيد. تأكد أنه زرعك منيح، تأكد أنه زرعك بالبركات مش بالشح، واستنى الرب لكي يعطيك في وقته ثمر. وإحنا كلياتنا، مش بعرفش إذا كلياتنا، ولكن لازم أنه كلياتنا نكون عم نزرع لكي نحصد ثمر. ثمر مش لإلنا، ثمر للرب، ولكن ثمر يجب أن يكون هناك ثمر، ولكن نتأنى على الرب. مثل ما قلت لكم، هذا التحذير أو الـ لا تضلوا، الله لا يتشامخ عليه. هذا هو المبدأ بشكل عام، هيك بأكمل بكم من جملة. الآن تعالوا نشوف الأمثلة اللي أعطانا إياها الرب بالكتاب المقدس من كل النواحي، ونطبق هاي الأشياء اللي حكيناها عن المبدأ على هدول الناس اللي رايحين نشوفهم. أول مثل حابب نتشارك فيه هو مثل أريحة. أريحة، تعالوا نفتح على الملوك الأول 16 عدد 33. لا آسف، يشوع سفر يشوع لصاح السادس عدد 26. أمثلة عن الزرع والحصاد. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الأرض. فإذا هذا المبدأ أو هاي التحذير أو هذا الشيء اللي عن أريحة مكتوب ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة، هذا قانون، هذا شيء الله وافق عليه وقاله على فم يشوع. قال اللي بيبني هاي المدينة أول ما يبلش يبنيها ابنه البكر رح يروح، وبس يخلص بناءه ابنه الأخير رح يموت. قال الرب هيك. شو سوى حئيل بالملوك الأول 16؟ بالملوك الأول 16 عدد 33: وعمل أخاب سواري وزاد في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. في أيامه بنى حئيل البيت إيلي أريحة، بناها. كان الشر مليان غاد، كان الشر مليان على زمن أخاب، عارفين احنا قديش كان هذا الملك شرير. فقام وكأنه مثل ما قلت لكم لا تضلوا، هذا الإنسان بده يضل، بده يقول في قانون حطه الرب أو في وصية حطه الرب، بس تعال يعني بنفع يعني نغيرها أو بنفع نعمل عكسها أو بنفع نمشيها. لا، بقول غاد: في أيامه بنى حئيل البيت إيلي أريحة، بأبيرام بكره وضع أساسها، يعني لما وضع الأساس مات ابنه البكر، وبسجوب صغيره نصب أبوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. صرف حصاد، قال له الرب تبنيش، الذي يبني هذه المدينة أولاده رح يدفع حق البناء تبعه بأولاده. حط الرب هذا القانون. جاء الإنسان أخاب الشرير في زمنه، إجا حئيل البيت إيلي وقام وبدوا يبني المدينة، تشامخ على الرب، أضل نفسه عمليا، خدع نفسه. ليه؟ لأنه الوصية قائمة، أنت بتيجي بتخدع نفسك، يعني يمكن هاي القضية الخطيئة الوصية ما تكونش 100%، يمكن ما قالوش، يمكن قالوا، بتعرفوا الخداع والتشامخ يؤدي إلى الزرع الغير صحيح. فقام وبنى بالضبط. شو صار بالضبط؟ شو قال الرب عن فم يشوع؟ صار معه. على فكرة هذا مثل عن الزرع والحصاد. يشوع بن نون في عاي نفس العملية، نفس العملية. متذكرين قصة عاي؟ انه قرية صغيرة في الاحتلال اللي فات يشوع على هاي البلاد، قرية صغيرة، سأل فقام يشوع وبعت 3000 شخص، قال ايش بكفي، فردوهن أهل عاي بهزيمة نكراء، مثل ما قالوا في لغة الحرب، هزيمة نكراء. يعني بقول غاد حتى يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومين. تعرفوا ليش؟ لأنه زرعوا خطية، زرعوا ابتعاد عن الرب، فالرب ابتعد عنهم، وكأنه فكروا أن قوتهم من عندهم، فابتعدوا عن الرب، فالرب ابتعد عنهم وتخلى عنهم، فكانت النتيجة الزرع اللي زرعوه حصدوه معاي في هزيمة نكراء قدام يعني قرية صغيرة. بيشوع بن نون الإصحاح السابع عدد 10 بقول: فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم، فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم. يدورون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون، ولا أعود أكون معهم إن لم تبيدوا الحرام الذي في وسطكم. الزرع هو ترك الرب، الحصاد هو ترك الرب لهم. الزرع اللي زرعوه إنه تركوا الرب وتركوا وصاياه وفوتوا النجاسة على بيوتهم، فطلع الرب من المشهد، تركوا الرب فالرب تركهم. مبدأ زرع درع زرع وحصاد. هاي من ناحية الشعب. في مثلين كتير 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 واضحين لمبدأ الزرع والحصاد، ويمكن نستغرب. المثل الأوضح هو داود. داود مثل، يعني ديش أقول مثل رائع لأنه مش رائع، مثل واضح لمبدأ الزرع والحصاد. كلياتنا عارفين قصة يعني داود مع باتشيفا وأوريا الحتي، كلياتنا عارفينها مظبوط، كلياتنا عارفينها. إجا لعنده نتان النبي وقال له لماذا هاي النتيجة كانت. تعرفوا قصة نتان النبي إنه قال له عن القصة تبعت الرجلين، عارفينها. فشو كانت النتيجة بصموئيل الثاني الإصحاح 12 عدد 9؟ صموئيل الثاني الإصحاح 12 عدد 9. لا داود، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون. والآن فإذا قتل وزنى، مظبوط، قتل وزنى، هذا نوع الزرع اللي زرعه. شو الحصاد؟ والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. قتل، لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر في بيتك، وأخذ نساءك أمام أعينك وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نساءك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. مثل واضح، واضح للزرع والحصاد. زرع قتل، حصد قتل في بيته. زرع زنا، حصد زنا في بيته. حياة داود كانت صعبة من بعد هاي القصة، صعبة جدا كانت. طلعوا شو صار في حياة داود من بعد هاي القصة. أولا مات الولد اللي حبلت فيه باتشيفا، هاي أولا. ثانيا بقول قهر أمنون أخته ثمار، اغتصبها. النجاسة اللي عملها داود فاتت على بيته بأبشع صور. يعني إن كان اللي عمله داود 10، اللي انعمل بداود 100، لأنه هو زنا. دخل هذا الزنا بيته وحياته، فكانت النتيجة إنه أمنون قهر أخته ثمار، فاتت النجاسة الزنا على بيته، ففات القتل على بيته نتيجة لهذا الزنا. فقتله، أي قتل أمنون أبشالوم أخوه، قتل أمنون. فات الزنا وفات القتل، بس ما وقفتش لهون، لأنه أبشالوم نفسه اللي قتل أمنون قام على أبوه، مظبوط، قام على أبوه وأخذ له نسائه، واتجع مع نسائه على السطح عشان يشوف كل إسرائيل، واتجع مع نسائه أمام جميع إسرائيل. وأبشالوم هذا اللي عمل هذا العمل مع النساء تبعت أبوه، حاول يقتل أبوه أيضا، حاول يقتل أبوه. وأدونيا مين اللي قتله؟ سليمان أخوه، أولاد داود. مثل واضح وقوي على قصة الزرع والحصاد. زرع زنا وقتل، حصد بلاوي من الزنا ومن القتل. يعني إذا القتل تبع أوريا الحتي عملية قتل بالنسبة لشو شايفين إحنا في حياة داود بعد هاي القصة، مجزرة صارت، مش حادثة قتل، مجزرة، لأنه الأخ قام على أخوه والابن قام على أبوه وطلب قتله، وكمان دور الابن قتل أخوه. هاي غير الاغتصاب والزنا اللي صار في بيت داود. ليه؟ لأنه ما يزرعه الإنسان نفسه يحصده أيضا، ما زرعه الإنسان يحصده أيضا. مثل أيوب، مثل يعقوب، مثل ما قلنا يعقوب خدع أبوه، فإيش؟ فخدعه خاله. يعقوب استعمل الجدي عشان يخدع أبوه، أولاد يعقوب استعملوا الجدي لكي يخدعوا أبوهم. كذب على أبوه بالجدي، فإجوا أولاده كذبوا عليه أيضا في دم الجدي. هاي من جهة أمثلة مثل ما بقولوا للاكتئاب، عشان الواحد للتحذير أحسن، كلمة للتحذير أحسن. هاي أمثلة للتحذير من ناحية الزرع والحصاد، ولكن في إخوتي أمثلة للتشجيع، أمثلة للتشجيع لإلنا. وأول مثل وأكبر مثل وأحسن مثل هو الرب يسوع. في فيليبي مكتوبة واضحة كيف كان الزرع وكيف كان الحصاد، مزبوط؟ كيف كان الزرع وكيف كان الحصاد. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هذا الزرع، زرع التواضع، مزبوط؟ زرع أخلى نفسه صورة عبد شبه الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك شو كانت النتيجة؟ رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. كان الزرع تواضع وخدمة وأطاع حتى الموت، موت الصليب، فالله بهذا التواضع أعطاه مجد، وأعطاه مش إنه يطيع، إنه كل شيء وكل شخص وكل إنسان يطيعه، لأنه سوف تجثو باسم يسوع كل ركبة. وهذا الاتضاع اللي اتضعه وهذا الذل اللي كان على الصليب سوف يرجع مجد للرب يسوع. ليه؟ ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإن كنت تزرع طاعة فأنت تحصد مجد، إن كنت تزرع اقتراب إلى الله فالله يقترب منك، إن كنت تزرع مقاومة لإبليس فيهرب منك. فالمسألة مش بس مسألة تحذير، ولكن مسألة تشجيع. الرب يسوع زرع الاتضاع وزرع الطاعة، فأعطاه الرب اسم فوق كل اسم، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. مثل آخر اللي هو عملياً من أحلى الرموز للرب يسوع، يوسف. يوسف وحياته اللي عاش على الأرض. مثل كيف منزرع التسامح ومنلاقي النتيجة. يوسف لما أخذوه إخوته بقول غاد أذلوه، مش بس يعني أذلوه بأنه رموه بقلب البير وما سمعوا التوسل تبعه، فأذلوه. شو كانت النتيجة في النهاية؟ مش أنه هو انتقم منهم، لا، الرب أذلهم عنده، مظبوط؟ هني أذلوه، هو ما انتقم وسمحهم، ولكن لأنهم زرعوا لأخوهم ذل حصدوا لإلهم ذل مقابل أخوهن. زرعوا ذل، أذلوا أخوهن، فإجا الرب قال لهم لا، في مبدأ، في زرع وحصاد، أنتوا أذليتوا أخوكن، أنا بدي أذلكن قدام أخوكن. مبدأ الزرع والحصاد. وعمليا مثل ما قلت لكم يوسف يعني رمز كتير قوي كتير واضح وكتير قوي للرب يسوع. منشوفه طائعا طاهرا متواضعا في حياته. فايش الله اعطاه؟ ان يصير الاول بعد فرعون اللي بيقول لكل الشعب يصنع، اللي بيقوله لا بيقول لا، خلصت القصة. فأعطاه مجد وأعطاه غنى وأعطاه كل شيء لأنه كان طائعا ومتواضعا. هاي الأمثلة اللي بنقدر نقول أمثلة للتشجيع. على فكرة في أمثلة مختلطة، يعني الرسول بولس مثلا، دائما بحب أن أعطي أمثلة عن الرسول بولس. الرسول بولس هيك فيه للتحذير وفيه أيضا للتشجيع. الرسول بولس لما كان استيفانوس يرجم شو كان؟ كان راضيا. فلما اجى وقته رجم ايضا الرسول بولس. كان هو وبرنابا بنفس المحل بنفس الحاله، ولكن هو رجم، برنابا لم يرجم. وهذا يعني وكانه الرب بنساش، وكانه مش انه الرب بنساش، مثل ما قلت لكم بالاول المساله مش مساله قانون يفعل، لا، القانون موجود، الذي زرعه الإنسان الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد. ولكن من الجهة الثانية في عنا تشجيع على زرع بولس. شو بولس زرع؟ بولس زرع وداعة، بولس زرع تبشير، بولس زرع خدمة، بولس زرع تفاني، بولس زرع كنايس، بولس زرع أحشاء للمؤمنين. قال لهم مين منكم بوقع وأنا لا ألتهب من جوا؟ مظبوط. قال عن نفسه تعبت أكثر من جميعهم، مظبوط، عن الرسل. ولكن بنفس أو بمحل تاني بيقول لا أنقص شيء عن فائقي الرسل، لأنه زرع كل هذا الزرع في خدمته، فهو لا ينقص شيء عن فائقي الرسل. وأكثر من هيك، من فرط الإعلانات قال له الرب بدي أعطي لك شوكة في الجسد. فهاي الروحيات اللي زرعها بولس في الكنائس كان هذا الزرع، والزرع والأسف والحصاد كان إنه من فرط الإعلانات. يعني الله أعطاه إعلانات من هون لخبر جديد، مثل ما بقوله باليهودي بالعبري، أعطاه فرط إعلانات، كتير إعلانات، وأكثر من مش بس إعلانات اللي أعطانا إياها في الكتاب الرسول بولس في رسائله، لا، أعطاه إعلانات أعظم بكثير لا يسوغ لأي إنسان أن يتكلم بها. ليه؟ لأنه زرع في الروح. متذكرين كلمة غلاطية؟ الذي يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. الرسول بولس زرع في الروح كل هذا الزرع، فحصد من الروح، طلعوا شركي مع الله، شركي مع الرب يسوع، قوة روحية غريبة كانت عنده، عجيبة. ليه؟ لأنه حصد من الروح حياة أبدية، حصد من الروح هذا الرسول العظيم. على فكرة كمان دور اللص اللي كان على يمين الرب، نفس الشيء للتحذير، لأنه كان لص نال ما يستحقه. وحتى لما انتاب اتكسرت إجريه، ولكن للتشجيع، لأنه زرع إيمان في الرب يسوع المسيح، فحصد أيضا وعد من الرب يسوع. احنا مش عم نحكي عن الأبدية، الأبدية أكيد هو موجود بالفردوس مع الرب، ولكن حتى في الأرض لما كان على الأرض، لأنه هذا مبدأ الزرع والحصاد، احنا عم نحكي عن زرع وحصاد على الأرض في هاي البرية، في هذا العالم، في حياتنا الحالية. فهو زرع إيمان فقابل أو نال وعد من الرب يسوع. وأيضا كثير 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 من الأمثلة اللي بنقدر نشوفها عن الزرع والحصاد. ولكن شغل كثير مهم نفهمها عن هذا المبدأ، مش عم نحكي عن مفهوم أبدي، ليه؟ لأنه إحنا خطاة، فإحنا كان لازم نكون هذا زرع وحصاد، ولكن الموت اللي كان من نصيبنا واللعنة اللي كانت من نصيبنا أخذ الرب. ففي المبدأ العام موجود، هذا المبدأ موجود على الأرض ويتمم ويطبق على الأرض، ولكن من وجهة نظر أبدية يطبق، ولكن يطبق بشكل آخر. ليه؟ لأن الموت الذي كان لنا أخذه الرب يسوع. اللعنة التي كانت علينا صار لعنة لأجلنا. على فكرة بنشوفها بقصة داود. قديش شفنا المبدأ واضح في قصة داود؟ طلع شو بقول نتان النبي لداود. فقال داود لنتان قد أخطأت إلى الرب. فقال نتان لداود: الرب أيضا نقل عنك خطيتك، لا تموت. من جهة كل الزرع اللي زرعه داود حصده، ولكن من جهة أخرى نقل الرب عنه خطيته لوين؟ فإذا من ناحية المبدأ الأبدي المبدأ قائم، ولكن لا يتمم علينا لأنه أخذه عنا الرب يسوع المسيح، ولكن المبدأ قائم في حياتنا العملية، وما يزرعه الإنسان هي يحصده، خاصة إذا كان مؤمن. أمين.